بالله نحيا وبالحب نلقى قلوبا تصلي لرب البرية. مع الله دوما نهارا وليلا نهدي الحياة قلوبا نقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لقد من الله على هذا الإنسان بشرعه القويم. خلق الإنسان في أحسن هيئة هيأه فيها لتلقي وحي ربه، خلقه في أحسن هيئة قومه فيها لحسن القيام بأداء مهامه. فهذه من أسماء الله وصفاته، فهو المقيت الذي أعطى كل شيء قوته، أي ما يحفظه ويحفظ عليه حياته ما عاش أيامه، بل يمكنه من أداء مهامه، فهو من الحفظ ومن الاقتدار، فهو الحفيظ الذي تكفل بأعطائنا كل ما يمكننا أن نعمل من خلاله أو نعطي من خلاله، بل أعطانا من المواهب ومن العطايا ومن النعم ومن التقويم ما يحملنا على حسن أداء مهامنا ما عشنا في هذه الأيام. لذا يقسم تعالى في قرآنه فيقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن حال خلق عليه مخلوق، قومه الله عز وجل وسوى خلقه وأتم هيئته. خلقه من مادة وروح، من روح سمى بها سبحانه وتعالى سموا عجيبا أبهر الملائكة، أقول أبهر الملائكة. فرب العباد ما خلقنا خلقا ضعيفا عاجزا، صحيح الأبدان ضعيفة كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفة، فالبدن ضعيف، لكن الله أعطى الروح والتي سرها في القلوب والتي هي المتحكمة في جوارح الإنسان كلها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أعطى الله عز وجل القلب قوة والروح قوة فوق قوى كثير من مخلوقات الله. ومن هنا جاء تكريم الله لهذا الإنسان، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فسر تفضيلنا في كون الله عز وجل أعطانا هذه القوة، قوة الروح، والتي جعل سرها في القلوب، فأعطانا بها قوة في القلوب لا تتوقف طاقتها عند حد. فقوى البدن مهما عظمت لها وقت عنده تنتهي فيها أو تضعف فيها. قال تعالى عن قوة أبداننا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فكل جوارحنا المادية لها زمان معين تقوى فيه ثم تنحدر مرة أخرى، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فكل ما يعلو في الدنيا يوما ما لابد أن ينحدر. ولله در علي بن أبي طالب حين قال في وصف الدنيا بكل ما فيها، قال: الدنيا كلما حلت، أي حلى جوها وخلى، كلما حلت أو حلت، وكلما جلت أو جلت، وكلما كست أو كست، وكم من ملك كان له فيها علامات فلما على مات. هذه سنة الله في كل ما على الأرض من طين ومادة ومخلوقات أرضية. أما الروح والقلب فسرها عجيب، سرها عجيب، لأنها نفخة عالية من العلي القدير في هذا المخلوق جعلت منه كيانا آخر. رب العباد تحدى به ملائكته حين قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ سبحان ربي. الملائكة نظروا إلى الإنسان من جانبين. الجانب الأول أن المادة تأخذ الروح فتسقلها، الطين يسقل الروح، يضعفها، يقوي همتها، يقوي عزمها، يقوي عطاءها، فظنوا أن الروح قد تغالب المادة، أن المادة قد تغالب الروح فتنحط بها لا تسمو معها، وهذا واقع قد يقع فيه كثير من الناس. الملائكة اعتقدوا هذا وخافوا أن يكون هذه المادة الطينية لها قوة في الانحطاط بالروح إلى أسفل سافلين، إلى الوقوع في المهاوي وفي المعاصي وفي القتل وفي الإفساد وغير ذلك. توقعوا هذا فقالوا هذه العبارة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقيل قاسوا ذلك، وهذا الجانب الثاني، على وضع من خير قبلنا من الخلق، فلم يخير إلا الجان، ولما خيروا غلب عليهم الفساد، فاعتقد الملائكة أن الإنسان قد خير كما خير الجان قبله، وأن مادة الطين أثقل من مادة النار، فظنوا هذا الظن أن هذا الإنسان سيكون في التخير أشد فسادا وأكثر ضعفا، لذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قياسا على هذين الأمرين، فجاء الرد من العليم الخبير، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من طبيعة ما خلقت، من حقيقة ما أعلم من خلق هذا الإنسان، أعلم أن فيه من القوى ومن الطاقات ومن النعم ومن هذه النفخة العلوية ما يمكنه من السمو بروحه على مادته، بل لارتقاء بمادته مع روحه، بل لتطويع المادة للقلب والروح. وكيف لا وهو سبحانه الذي أعطى السلطان للقلب على الجوارح، وجعل القلب وفيه سر الروح، هو المتحكم في الجوارح كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعلم الله منا هذا، ويعلم أن النفخة الروحية التي نفخت فينا قد أعطيت قوة وزخما يفوق حتى ما عند الملائكة، يفوق ما عند الملائكة، قوة عالية، لأن الله عز وجل نفخ في الروح من روحه في الإنس وفي الملائكة وفي غيرها من الخلائق، لكن نسبة النفخ تباينت واختلفت، فالملائكة صاروا نفخة روح بلا مادة، وإن كان خلقهم من نور، لكن تلاقي النور مع الروح جعلهم في عالم علوي بحت، لا يقدروا إلا على الطاعة، بل جبلوا على الطاعة، لا يعرفوا سبيل المعصية، فهم مجبولون على الطاعة وعلى الطاعة وحدها، لم يخيروا كما خير الإنسان. ومنها هنا بين تعالى أن هذه النفخة التي أعطيت لهذا الإنسان بلغت حدا من القوة يفوق قوة ما أعطي للملائكة، ولذا كان التفصيل العملي وكان الدرس العملي حين قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، كان ببيان قوة آدم وموهبة آدم وما أعطى الرب لقوة قلب آدم وروحه من زخم ومن قوة تجعله يفوق في تحصيل طاقة الملائكة، لذا قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها، كل أسماء المخلوقات، ما كان منها وما سيكون، العلوي والسفلي والأرضي وغيرها، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ثم تفيد العطف مع التراخي، علم آدم الأسماء فحفظها، فدل ذلك على قوة ملكة قلبه وروحه في الحفظ، وأن طاقتها عالية جدا بحيث استوعبت كل ما أراد الله لها أن تستوعب بما لم يستوعبه الملائكة. ثم عرضهم على الملائكة، وثم تفيد العطف مع التراخي، لم يعرض ساعة أن حفظها بل بعدها بمدة، فدلت الآية على قوة آدم على الحفظ وعلى قوة آدم على الاحتفاظ بالمحفوظ فترة طويلة، لذا قال: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان رد الملائكة أنهم لم يبلغوا هذا المبلغ، لم يبلغوا هذا المبلغ، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم. فدلنا ذلك على أن قوة آدم في الحفظ والاحتفاظ فاقت قوة الملائكة. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم. وكانت روح آدم والنفخة فيه بالنسبة لهم غيب، لا يعلمها إلا علام الغيوب، فأثبت لهم بهذا الموقف العمل الحي أن منحة الله لآدم ولبني آدم فيها من القوة ما يؤهله لحسن استقبال وحي ربه والقيام به، وأن له من القوة ما يؤهله لأداء كل تكاليف الله المنزلة إليه على مر التاريخ البشري. فهذا معنى أحسن تقويم، وهذا موضع تكريمنا. لذا سخر الله لنا ملكه لهذه النفخة الربانية العالية التي بثت فيها فينا، بها سمونا، بها رقينا، بها تكريم الله لنا، فجعل الخلق لنا. وهذا جانب خطير. وإذا كنا نتحدث عن تشريع الرب سبحانه وتعالى للإنسان وتعامله مع نفسه، فلا بد أن يدرك الإنسان من هو، من هو بين يدي ربه، وما مدى تكريم الله له. لذا يقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا التركيب الرباني العجيب، هذا التقدير الرباني العجيب الذي سمى بالإنسان لهذا الحد الذي استحق عنده أن يكرم، هذا التكريم. فسخر الله له أرضه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل بين تعالى ما هو أسمى فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكم من مخلوقات في السماوات لا عمل لها إلا حياة ابن آدم، من رافع لعمله ومسجل لعمله ومن قائم على تدبير شأنه وأرزاقه وحياته، كل هذا يدبر، وملك الله يدار بتقدير ربنا عجيب بكل من سخر لنا في سماواته وفي أرضه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بل سخر لنا حتى الملائكة، ففريق منهم لحفظنا ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة. قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من ترتيب الله، من تدبير الله، من تقدير الله. ويقول تعالى في ثالثة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فأرسل لنا حفظة يحموننا يحفظوننا يكلؤوننا، قل ما يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. ندرك هذا المعنى. فسخر لنا الحفظة، وسخر لنا الكتبة، وسخر لنا القبضة لأخذ هذه الروح والرفع بها ورفعها لباريها، من فريق ينزع وفريق ينشط وفريق يتسابق وفريق يدبر، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، كل هذه فرق من الملائكة، كل فريق بمهمة يقوم بها مع الإنسان. بل منهم من لا عمل لهم إلا تسجيل أعمالنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل منهم من لا هم له إلا دفعنا الخير، لكل إنسان ملاك وشيطان، الشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه، والملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، سخر لخدمتنا. ومنهم الضارع لربه ينتظر دعوة منا ندعو الله بها فيؤمن عليها، يقول ولك بالمثل إن دعوت لغيرك من المؤمنين، آمين ولك بالمثل. بل منهم ملائكة يلتمسون أي طاعة ليصعدوا بها إلى الله عز وجل يبلغونه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فيتصاعدوا إلى الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو عالم بحالهم، يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، يقول تعالى: وهل رأوه؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوني؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. يقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ يقولون: الجنة. يقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبة. فيقول تعالى: ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. يقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. يقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. غفر للذاكرين بعمل رفعه الملائكة لرب العالمين أولا بأول، يلتمسون مجلس طاعة، بل صفوة الملائكة عملهم ماذا؟ جبريل لنقل الوحي للبشر من الله لخلقه للإنسان، ميكائيل مختص بالأرزاق، منهم المختص بالجبال، منهم المختص بقبض الأرواح ورفعها إلى بريها، سخروا، بل حتى حملة العرش وصفوة الملائكة. يقول عنهم تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ورغم انشغالهم الدائم بالذكر والتسبيح والعبادة لربهم، إلا أنهم ما نسوا هذا الإنسان الذي كرمه الرحمن واختاره وقومه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. حملة العرش يدعو لنا ولأبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا. سبحان ربي، سبحان ربي. كل هذا التقدير لماذا؟ لهذا التقويم الذي أعطيناه، لهذا الفضل الذي منحناه، لهذا التكريم الذي رزقناه في أحسن تقويم. وهذا التقويم الخلق الجبلي الذي جبلت عليه قلوب الناس وأرواحهم، رب العباد كمله حين ساق لنا الشرع الذي يرتقي بنا لأقوم تقويم. فإن كان خلقنا قد كمل تقويمه، فكمال التقويم بالرقي لأقوم تقويم. لذا قال تعالى عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ليس هناك، وأقوم صيغة تفضيل، ليس هناك أقوم من هذا الوحي، ولا أسمى ولا أعلى رقية من هذا الوحي. فلو اعتصم العبد بكل قوته بحبل ربه لبلغ الغاية التي يفوق عندها الملائكة في ميزان الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أنه قال في الحديث القدسي: الشاب المؤمن بقدري، القانع برزقي، العامل بكتابي، التارك شهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. ندرك هذا المعنى، هذا التقويم وهبناه أعطيناه، وهذا المنهج أنزل إلينا تكريما من ربنا وسموا بنا وارتفاعا بطاقاتنا. فأين نحن من هذا؟ ساق لنا هذه الحقائق، وساق على إثرها الشرائع التي فيها التقويم، فيها السمو، فيها الرقي للإنسان مع نفسه وللإنسان مع الناس من حوله. نعم، فيها السمو في كل تصرفاتنا، في كل معاملاتنا، في كل أخلاقنا، في كل خطراتنا وهمساتنا وشبهاتنا وشهواتنا التي تخطر ببالنا أو تمر بقلوبنا. القرآن جاء لهذا، ليدفع عنا آفات الشبهات والشهوات، وليقينا شرور كل أصحاب الشرور. فإن البلايا بنا أحدقت، والشرور بنا أحاطت. ولله در سلفنا حين قال قائلهم: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فنفس بالسوء أمارة وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لم يقل آمرة، قال أمارة، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة أي كثيرة الأمر، شديدة الأمر بالسوء. فنفس بالسوء أمارة وشياطين لا تغفل، الليل والنهار توسوس والشيطان رئيس توعد، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنك أكل في حنك، في حنك أحتنك، يهضمه، يهضم حقه، يضيع حاله، يفسد عليه قوته وطاقته التي منحها، يفسد عليه حياته ووقته وعمره الذي أعطيه ليعمل فيه لربه. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. توعد ولا يزال يعمل ولا يزال يوسوس الليل والنهار ما توقف. فنفس بالسوء أمارة وشيطان السوء داعي، ونفوس حركتها الشياطين من حولنا، الناس وفتنة الناس وعادات الناس وأعراف الناس، كم ضيعت من قوى الناس، كم حطمت من عزم الناس، كم أفسدت من طاقات الناس وأوقات الناس. ندرك هذه المعاني، فكل هذه بلايا المسلم مطالب أن يتعامل معها، مطالب أن يواجهها، مطالب أن يوقى شرها ويسعى لخيرها، يسعى لخيرها. الدنيا بكل ما فيها من فتن داعية لتحطيم طاقة الإنسان، لتضيع أوقاته، لشغله بزيناتها وجمالها، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نعم زينة وفتنة، لذا قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالحياة الدنيا فتنة مغرية مفسدة مدمرة لقوة الروح والقلب. كل هذه الأربعة تتضافر لمواجهة الإنسان، للانقضاض على قلبه، لإضعاف قوة روحه، للهبوط بطاقاته من السمو إلى الانسفال، من السمو بروحه إلى الانحطاط لمادته. كل هذه تسعى جاهدة توهمك أنها ناصحة، ولله در أحد التابعين حين قال وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن محضاك النصح فاتهمي. حتى وإن أخلص لك في النصح فلا بد من اتهامهما، فنصحهم مرتاب فيه مشكك فيه، لا ينصحان بخير لك، إنما إن وجدوا منك همة وعزيمة أرادوا صرفها عن الحق، أرادوا توجيهها للباطل، أرادوا الانسفال بك إلى أسفل السافلين، هم لذلك ساعون. فكيف لا نواجه؟ كيف لا نقاوم؟ فالمسلم لم يزل في صراع مع هذه الأمور الأربعة، نفسه وشيطانه والناس من حوله والدنيا بزيناتها وفتنها. لم يزل الإنسان يجاهد نفسه ويقوم قلبه ويرتقي بطاقته ويفرغ نفسه للمحاسبة المستمرة مع كل عمل يعمله، بل قبل كل عمل وعند كل عمل وبعد الفراغ من كل عمل، حتى يخلص لله عمله وحتى يسلم بين يدي الله عمله، فلا يفسد الشيطان عليه نيته قبل عمله، ولا يفسد عليه توجهه أثناء عمله فيصرفه من عمل الله إلى عمل لغيره، ولا يفسد عليه قبول العمل بعد فراغه منه فيفسده بريائه أو يفسده بتطاوله على غيره أو بتعاليه أو بمنه أو بأذاه. فكم من مبطلات للعمل قبله، وكم من مبطلات للعمل عنده، وكم من مبطلات للعمل بعده. والمسلم مطالب أن يرتقي بعمله، بل بكل عمل يصدر عنه. فليس لنا الحق أن نخلص في عمل ثم نضيع غيره. أمرنا أن نخلص لله في كل ما يصدر عنا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ إن لم يكن الحكم كله في حياتنا لله فلمن يكون؟ إن لم يكن التشريع في حياتنا كلها لله فلمن يكون؟ إن لم يكن الأمر والنهي لله فلمن يكون؟ لابد أن يدرك كل مسلم أن هذا ديننا وهذا موضع إخلاصنا، ألا نعمل إلا لله، وألا نفر من الله إلا إليه، حتى لو عصينا أو ضعفنا فمن بعده يقبلنا؟ من بعده يرضيه عنا؟ لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفر من الله إلا إليه. المرء يفر ممن خافه، ولكن الله مع الخوف منه فالفرار إليه. لذا قال تعالى: ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا تضرع بين يديه ربي يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فلولا رضاك فمن يدفع عني سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، فرضا الله هو الدافع لسخطي، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ولولا عفو الله ومعافاته لنزلت بنا العقوبات، ما دفعها إلا عفو الله ومعافاته، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فمن يرد عذاب الله النازل علينا غيره. أعوذ بك منك، ترقي في الدعاء، أعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بل رب العباد يصرح إلى هذا المعنى، يقول: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، إن لم يشفع لكم هو عند ذاته فمن يشفع، إن لم يكن هو مولاكم فمن المولى بعده، فمن المولى بعده، من النصير بعده، من المعين بعده، من المغيث بعده، من المجير بعده، من المعطي بعده، من الودود الذي لا يقطع من قطعه غيره. لابد أن ندرك هذه المعاني، فكلها لله صفات كمال، صفات كمال. فهل لوعينا أن الله كرمنا هذا التكريم لنرتقيه؟ ما كرمنا هذا التكريم لنعطله كله، فنعطل أحسن تقويم وأسمى طاقات وأعلى مواهب، ولا نغتنم أثمن أوقات، أوقات عمرنا، رأس مالنا، ساعات ستنتهي، أنفاس ستنقضي، لنلقى الله بعدها بروح ما عملت ولا في واقعها اغتنمت وقت بقائها والتحامها بالبدن، ما اغتنمت عمرها، ما اغتنمت رأس مالها، ما اغتنمت طاقاتها ومواهبها، فكيف تعرض على الله غدا وقد ضيعت كل ذلك؟ الذي كرمه الله هذا التكريم وأسجد له ملائكته وسخر له سماواته وأرضه، إذا ترك هذا التكريم كله وهذه المواهب كلها وهذه الأوقات كلها وهذه الفرص والمهل كلها وضيع ذلك كله، فيما؟ في لهو ولعب، في عبث، في انشغال عن الله وأعراض عنه، عن الواهب، عن الوهاب، عن المنعم، عن المعطي، عن الرزاق، عمن لا يتوقف عنا عطاؤه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عمن ينشغل عن تنفيذ أوامره في مهلة امتحان سماها الله أيام امتحان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخواني يا إخوان، ندرك هذه المعاني الدقيقة، ندركها. فلله حق في أرواحنا، حق عالي، ومنها هنا رتب على هذا الأمر أحكام شرعية. لو قتل إنسان، إنسان مسلم، القاتل ما حكمه؟ عليه حقان: حق لله في إزهاق الروح وإخراجها عن جسد، وحق لولي الدم فيما أصاب البدن من حرمان من الروح. رتب حقان: حق لله وحق لعباده، حق الله في إزهاق الروح أن يعتق رقبة فيحرر الروح استذلت يجعلها حرة، فإن لم يجد فكفارة جرمه في حق روح أزهقها صيام شهرين متتابعين. أيا كان نوع القتل، عمد شبه عمد، خطأ شبه خطأ، ندرك هذا المعنى. لله حق في الروح، النسمة العالية، النسمة الراقية في الإنسان، ولولي الدم من أزهقت الروح وفصل البدن عنها، لولي الدم حق. إن كان القتل عمد فالقود لابد أن يقاد القاتل فيقتل في القتيل، ولو قتل لشفي صدر ولي أولياء الدم، ولتوقفت الثارات، ولانتهت الصراعات، كما قال تعالى: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أعطيناه حكم شرعي أن يقاد القتيل ويسلم لولي الدم ما دام القتل عمد، فإن شاء أمر بقتله فأنفذ الحاكم ذلك، وإن شاء قبل الدية فتعطى له ويدفعها القاتل، وإن شاء عفى عنه وغفر الله له ولأولياء الدم ذنبهم به بغفرانهم. هذه حقوق في حق الروح وفي حق البدن. حق الروح جعل لله، وحق البدن جعل لأولياء الدم، فيقاد بدن في بدن. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد فلا قود، لكن هناك دية أو عفو. وحتى مع الدية والعفو حق الرب في إسقاط الروح ليسقط، فيلزمه العتق أو صيام شهرين متتابعين. حتى مع القتل شبه الخطأ الذي لا يكون هو فيه سبب مباشر، لندرك هذه المعاني. فهل جعل الله هذا التشريع للروح إلا لكونها ألطف ما في الإنسان وأسمى ما في الإنسان وموضع التكريم عند هذا الإنسان؟ كيف نستهين بها؟ منها هنا كان إزهاقها كبيرة من أعظم الكبائر، توعد الله فاعلها أشد الوعيد، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى قال ابن عباس قولة شديدة، قال: من رتب الله عليه هذه العقوبات كلها كيف يرجى له توبة؟ كيف تقبل منه توبة؟ أمر شديد، أمر شديد جدا. ليدرك المسلم أن أعظم شيء، أعظم حرمة في حرمات الله إزهاق الأرواح ورقد الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع كان جل خطبته مصب على هذا المعنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل حرمة الإنسان أشد من حرمة البيت الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام يوم عرفة أشد حرمة، لندرك هذا المعنى. بل بين صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى في يوم القيامة الدماء، إزهاق الأرواح. فأنت تدمر طاقة ربانية عالية فيها أسرار ربانية راقية سامية، كيف تزهقها؟ كيف تزهقها يا مسكين؟ ماذا تقول له غدا؟ ماذا تقول له غدا؟ ولذا يبين تعالى نص عجيب: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الروح اللي أزهقت لطفلة بريئة فدفنت بلا ذنب ولا جريرة، غير خوف أهلها عليها من أنها لو كبرت فسدت، فدفنوها طفلة، فجاء العقاب من الله الشديد حين تتعلق به طفلته يوم الوعيد فتسأله بأي ذنب قتلت، بأي جريمة قتلت، بأي جريرة قتلت. فما جوابه المسكين؟ هل يملك جوابا؟ إزهاق الروح مسألة في منتهى الحرمة وفي منتهى الخطورة. ومنها هنا عظم الله أمر الدماء أشد التعظيم، أشد التعظيم، حتى قضي على كل عادة جاهلية، وتكفل رب العالمين بأحكامه الشرعية التي بها تصان الدماء وتصان الأرواح. يقتل قتيل فيقوم أهل القتيل في قتل عائلته. إذا كان واحد فسد فما ذنب الباقين؟ واحد فسد وأزهق روح، نقابلها بفساد أشد فنزهق روح أخرى لا ذنب لها ولا جريرة؟ ما ذنبها الثانية التي قتلت وزرق الشارع؟ لو أن قاتلا قتل فقام ولي الدم فقتل واحدا من أهله، صار ولي الدم قاتل، قاتل في حكم الشرع، يلزم القصاص منه، يلزم القود منه، يسلم هو كما يسلم القاتل الأول، يسلم هو لولي الدم الآخرين، فيقتل هذا يقتل ذاك. هذا حكم الله في القاتل. المسألة ليست هينة، ولذا لما وقف النبي في خطبة الوداع أعلنها، أعلن أن كل قوانين الجاهلية التي وضعت في مسائل الدماء كالثأر وغيرها، قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة، كل الثأرات الجاهلية التي بنيت على أحكام الجاهلية ولم تبنى على شرع رب البرية، ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضع دمانا دم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، فوضع الثأر الذي كان لعائلته ضد عائلة هذيل، وضع الثأر وأنهى القصة وأنهى الجاهلية. قال: ألا إن ربا الجاهلية كل موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. إذا ندرك، فترك ثأرات الجاهلية والعود لأحكام رب البرية، لأن مسألة الأرواح والدماء من أخطر المسائل. ما لم يدرك الناس الإنسان قدر الروح وقدر النفس، فكيف لا يعظمها؟ إذا أدركها يقينا عظمها، وعظم حرمتها، وعرف قدرها، وأدى حق الله فيها. ولذا قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أحكام شرعية تشفي الصدور، غيرها لا يشفي، غيرها يفسد، غيرها يجعل سفك الدماء سببا في مزيد سفك الدماء، يجعل الجهل سببا في مزيد الجهل، والقتل سببا في مزيد القتل. ولذا كان العرب قديما يعدون أسمى عبارة عندهم: القتل أنفى للقتل، يعني القتل، قتل القاتل ينفي أن عائلته تختص منه، فالقتل أنفى للقتل، لم يقولوا قتل من. ولذا كانت العبارة هزيلة ضعيفة، لكن القرآن صرح بما هو أسمى وأعلى وأرقى بمراحل، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل القتل قتل القاتل، والقصاص ممن أصاب سبيلا لحياة العباد. ولذا وعى سلفنا هذه الحقيقة، فليست هناك روح تذهب هدر أبدا أبدا. لما أرسل عمر بن الخطاب لامرأة بغي زنت وحملت من زنا وهي أيم، استدعاها وهي في الطريق إليه من شدة الرهبة أسقطت جنينها، فسأل عمر عليا ما الحكم؟ قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت بسبب رهبتها منك، والجنين لا ذنب له فيلزمك ديته. وسمى هذا قتل شبه خطأ، يلزمك ديته، قتل شبه خطأ. قال علي أم على بني عدي قبيلتي وعقلتي؟ قال بل على عقلتك يا أمير المؤمنين. قال مرهم فليجمعوا الدية. ابن زينة، ولكن روحه لا تذهب حذر، نفس رب العباد نفخ فيها الروح، انتهت القصة. قتلها قتل يستوجب حق الله وحق وليها. ندرك هذه المعاني لعظم الروح في الإنسان، وضع الله هذه الأحكام الشديدة حتى تصان الأرواح. موضع الاستخلاف، موضع الاستخدام من الرب، موضع التقويم. فكم من إنسان نشأ يتيما بلا أبوين، سمى بأخلاقه، وهل علم البشرية كلها إلا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليتم لا يمنع أن تسمو الأرواح، والظروف التي رب فيها الإنسان لا تعطينا الحق في الضلال. فلا يدعي محروم من أبيه أو محروم من أمه أن بيئته سببا في ضلاله أو غيه. كل إنسان كلف أن يسمو بروحه، وملكات روحه قد أعطيت هذه الإمكانيات للسمو، وملكات قلبه أعطيت هذه المواهب، ووحي ربه بين يديه يرتقي به إلى أقوم تقويم. فأي عذر لإنسان منا أن يقصر أو يفرط؟ أي عذر لإنسان منا أن يعصي ويذنب؟ أي عذر لإنسان منا أن يضيع مواهبه وطاقاته؟ أن يحجب عن نفسه شرعة ربه وأحكامه؟ أي عذر لكل إنسان، لأي إنسان منا في ذلك؟ بل عن ذلك كله سنسأل يقينا، عن أوقاتنا سنسأل، عن أوقاتنا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير؟ عن نعم الله التي أسبغت علينا بالكامل سنسأل. النعم كلها، ما كان بداخلنا وما كان بخارجنا، المواهب التي أعطيتها، سمعك، بصرك، فؤادك، قلبك، محل رقيك وسموك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن كل ذلك، سنسأل عن مواهبنا، سنسأل عن كل نعمة أعطيناها كان بإمكاننا أن نستخدمها في مزيد طاعاتنا لربنا، في مزيد عمارتنا لأرض ربنا، في مزيد إصلاحنا لأنفسنا وإصلاح الناس من حولنا، في مزيد إصلاح أرض خالقنا كما أمرنا في وحيه. فعن كل نعمة سنسأل. لذا قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. بل فوق هذا الوحي الذي جعله الله مصدر رقينا لأقوم تقويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عن هذا الوحي سنسأل آية آية، لما لم نحسن استخدامها؟ لما لم نحسن استخدامها؟ لذا كانت أسئلة يوم القيامة مدارها حول هذه المعاني كلها. قال تعالى مناديا كل إنسان منا، يا معشر الجن والإنس، من منا ليس من الإنس، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ثم يأتي السؤال الثاني ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ثم يأتي السؤال الثالث ماذا أجبتم المرسلين؟ أرونا أي آية أنفذتم؟ أي حكم لله لبيتم؟ أي نداء من نداءات الله أجبتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فما جوابنا؟ ما جوابنا؟ عن كل ذلك سنسأل رب العباد ما ساقها إلينا هذا كله. إلا لنرتقي به، إلا لنسمو به، إلا لنحسن استخدامه فيما يرضيه عنا. فهلا عدنا لأنفسنا، فربيناها على وحيه، وبحثنا في طاقاتها ومواهبها، فسعينا في استخدامها أو في حسن استخدامها لنرتقي بها إلى أقوم تقويم هيئت له وأهلت له. لما وعى الصحابة هذه المسائل وجاهدوا أنفسهم جاءتهم فوق ذلك كله منح الخالق وعطاياه، لأنه وعد من تقرب منه بمزيد القرب منه. قال تعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، فكلما خطوت لرب خطوة أعانك على عشرة، أعانك على عشرة. حتى هذا الخير من أبى أن يخطو الخطوة الأولى حرمه، حرم عطاء ربي. من لم يخلص لله في أولى خطواته كيف يستخلصه ربه؟ ولذا جاءت نصوص القرآن كلها التي تحذر من الشيطان وكيف أفلت الإنسان منه. قال إلا حتى الشيطان نفسه أقر، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لم يقل المخلصين. والمخلص اسم فاعل، هو الذي قام بفعل الإخلاص، والمخلص من استخلص وقع عليه الإخلاص، ولا مخلص إلا كان في أول أمره مخلص، فهو أخلص في خطوة أعانه الله بها على الإخلاص في عشرة، فصار بإعانة الله مستخلصا مخلصا. سمى بنا رب العباد ووعد بالسمو بطاقاتنا حتى مع هذه المواهب، فلو أننا صدقنا ولله أخلصنا في حسن استخدام مواهبنا وطاقاتنا ونعم الله المسبغة علينا ووحي الله المنزل إلينا، لأعاننا الله على أضعاف أضعاف ما نعطي، فجعل طاقاتنا فوق طاقات الناس من حولنا بحسن هذا الاستخدام، بأهليتنا لتنفيذ أوامر رب الأنام. هذه الأهلية التي يحكي الله عز وجل لنا كيف ارتقى بالصحابة من خلالها، فقال تعالى عن موقف الصحابة يوم الحديبية: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لما كانوا أحق بها وأهلها ألزمهم القوة التي عندها صارت القلوب لا تأتي إلا أسمى الأعمال، أتقى الأعمال، أرقى الأعمال، أعظم الأعمال، عزائم الأمور. فما التقوى إلا عزائم الأمور. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزائمها عظائمها أهلوا بحيث لا يبقى هناك عمل عظيم لا يقوهم على أدائه ما دام الله قد ارتضاه لعباده، فعلى بطاقاتهم إلى هذا الحد، على بقواتهم إلى هذا الحد، على بعزائمهم إلى هذا الحد، لندرك هذه المعاني. فالذي أبى أن يستخدم مواهبه وطاقاته ونعم الله المسبغة عليه من خلال وحي الله كيف يؤتى فضل الله وعطاياه بهذا الجود الواسع وهذا الكرم الواسع وهذا الخطو الواسع؟ إن خطونا خطوة أعاننا على عشرة، إن تقربنا شبرا أعاننا على ذراع، إن تقربنا بذراع أعاننا على باع. هذا الترتيب الرباني العالي ساقه الله إلينا ليرتقي بأخلاقنا، ليسمو بعطايانا، ليسمو بعملنا، ليرتقي بمنزلتنا عنده، حتى نبلغ الغاية، حتى نبلغ النهاية التي عندها يباهي بنا ملائكته، عندها يباهي بها ملائكته. فمن سما في عمله كان أحل أهلا لمباهاة الله ملائكته. ألم يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن فريق بذل جهده وأضمر بطنه وجاء من كل فج عميق ليحج بيت الله العتيق، يقطع المشاهد كلها حتى يصعد إلى عرفة في صحراء جرداء لا يرجو فيها إلا رضا الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، أن الله في مثل هذا الموقف، موقف طاعة، موقف سمت فيه النفوس، يتجلى إلى سمائه الدنيا ونادي ملائكته: يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان ربي، سبحان ربي، أراد الله أن يسمو بنا إلى هذا الحد، فكيف ننحط، كيف ننحط، وإلى متى، إلى متى نغفل عن هذا كله، إلى أن ينتهي الأجل، إلى أن يحال بيننا وبين السعي والعمل، سنبكي نحيبا نتمنى نفسا نعود فيه فنعمل. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، في كل موقف إن جاءنا الموت وعاينا الحقيقة سنتمنى العود ولا فوت. إذا عرضنا على الجبار يوم العرض، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ساعة العرض نتمنى العود ولا فوت، فكيف إذا صرنا إلى النار، إلى العذاب، إلى العذاب، نتمنى العود، نتمنى العود ولا فوت ولا عود. ندرك هذه المعاني، فليس بعد رحيلنا لأحد منا أمل إلا في العودة لساعة فيها يعمل، لنفس فيه يخلص. أمامنا فرصة، أمامنا فسحة، ما دمنا أحياء قبل نزول الموت بساحتنا وانتهاء أنفاسنا وانقضاء آجالنا، فهل من عامل؟ هل من مخلص؟ هل من صادق؟ هل من مرتق بطاقاته؟ هل من مرتق بمواهبه؟ هل من مرتق بنعم الله التي وهبت له؟ هل من مرتق بوحي الله الذي أنزل إليه، بشرع الله الذي جاء لتقويمه أو لبلوغه أقوم تقويم؟ متى يعرف العبد أن هذه الأبواب كلها لا طاقة للإنسان أن يشرع فيها الإنسان، ولا طاقة له أن يعلمه كيف يغتنم مواهبه، ولا طاقة قلبه ولا روحه؟ فمن أعلم بهذا كله من الله؟ ومن يملك التشريع لهذه كله سوى الله؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم الرحمن خلقه فمن سواه يعلم؟ إن لم يعلم الرحمن ما يقوم به عباده فمن سواه يقوم عباده؟ ندرك هذه المعاني، لذا كانت عبارة الموحدين في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نحب أحدا غيرك، ولا نطيع أمر أحد بعدك، ولا معين لنا على طاعة سواك، إياك نعبد. عبودية حب وطاعة، عبودية حب بلغ الغاية، وطاعة لأمرك بلغت النهاية. وإياك نستعين، فلا استعانة إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا مدد إلا منك، ولا عون إلا منك، ولا توفيق إلا منك، فالأمر كله لك، بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. متى يدرك الإنسان هذه الحقائق فيعاينها ويعايشها ويسعى لها سعيها حتى يرتقي عن مادته وطينه إلى ربه ودينه إلى جنة الله ولقائه. المسلم يحيا في الدنيا وهمه الآخرة، ولو صدق العبد لصار من أهل الدنيا وإن كان يمشي بين الناس على الأرض. أعجب حين أسمع هذه الآيات التي يصف الله فيها حال الصحابة لما ارتقت نفوسهم حتى بلغت غاية مهمات، وأهلوا لأن يلزم القلوب عطاياها رب العباد، يلزمها التقوى حتى لا يبقى فيها سوى الله ولا محبته ولا مراقبة أحد معه، فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولا. أنظر إلى هذه الآيات وهي تحكي خطاب الله لهؤلاء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين. 1400 صحابي كلهم يمشي على الأرض، كيف شعوره وهو يسمع خطاب الله له؟ لقد رضي الله عنك. رضي الله عنك، أي نعمة يبتغيها العبد أعظم من هذه النعمة؟ رضي الله عنك يسمعها من ربي. المرء منا إذا ذكر الإيمان يرجو ويتمنى أن يكون من أهله، إذا ذكرت الطاعات يرجو ويتمنى أن يكون من أهلها، لكن ينزل له وحي من ربي يصرح له برضا الله عنه وأن الله اطلع على ما في نفسه ورضي عن كل ما في نفسه فعلم ما في قلوبهم، علم ما بداخلهم، علم صدقهم، علم إخلاصهم، فيقرر لهم أن هذا الصدق وهذا الإخلاص بل كل ما في النفوس أهل لرضا الباري عنهم، يعلمهم أنه تعالى أنزل سكينته عليهم فلا يواجه العصيان بالعصيان بل بالرأفة والرحمة والإيمان يواجه جحود الإنسان وظلم الإنسان وعدوان الإنسان بصدور لربها ساكنة وعلى ربها متوكلة ولخلق الله ناصحة وبنواصي العباد آخذة إلى الله وحده، فلا هم لهم غيره ولا هدف لهم سواه. هذه المعاني الدقيقة، هذه المعاني اللطيفة يحكي لنا القرآن كيف أعطاها الرحمن لأمة من بني الإنسان. عاشوا على الأرض بيننا، عاشوا على الأرض مثلنا، أكلوا مما أكلنا وشربوا مما شربنا وسعوا مثل ما سعينا، لكن أرواحهم فرقت بيننا وبينهم، قلوبهم جعلت منهم سماء لنا، فأين الثرى من الثرية وأين السماء من الأرض؟ حتى قال الإمام القرطبي عنهم وغيره: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. أي نعمة أسمى من هذه النعمة؟ أفلا نؤمل في الله أن يهبنا مثل ما وهبهم؟ أم أن عطايا الله توقفت عن العباد بعدهم؟ حاشا وكلا. فعطايا الرب لا تتوقف، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهل من سعيد يرتقي ليطلب من ربه المزيد حتى يرتقي بشأنه ويعلو بحاله ويرفع ذكره؟ أراد الله بذكره أن يرفع ذكرنا، كما قال في نص قرآنه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه رفعتكم، فيه علوكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ هل أراد الله بشرعه إلا هذا؟ فكيف يأتي جاحد فينكر على الله حقه في التشريع لعباده، أو يرد على الله شرعه ويود هو أن يفرض على الناس شرعه؟ شرع من؟ شرع من نضعه أمام شرع الله؟ نظام من نضعه أمام نظام الله؟ كلام من نضعه أمام كلام الله؟ متى نعقل؟ متى نفيق؟ متى نرتقي؟ يا أمة رب العباد اصطفاها وبدينه رقاها ولحمل أمانة وحيه ارتضاها. متى نعرف عظم الأمانة فنحسن أداءها؟ فنحسن أداءها. كلنا على ثغر من ثغور دين ربنا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يؤتى الإسلام من قبله، لا يؤتى الإسلام من ثغره. فيا من أعطاك الله موهبة لنصرة الدين، كيف لا تنصر الدين بها؟ كيف لا تنشر الدين بها؟ كيف لا ترتقي من خلال الدين بها؟ كيف لا ترتقي بعباد الله من خلالها؟ أمرنا بحمل هم الدين، عليه نقوم وعليه نحيا وبه نشم ونرتقي، وإلى كماله نسعى، وإلى كماله نسعى حتى نصلح ما بنا وما بالناس من حولنا. هذا منهج ديننا. فمتى نخلص لله ديننا؟ متى نخلص لله ديننا؟ متى؟ إن لم يكن الآن في عالم العمل، فهل نخلص بعد انتهاء الأجل؟ أما آن الأوان، كما قال الواحد الديان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لتخشع القلوب لذكر الله، قيل لذكره بتسبيحه وتحميده وتعظيمه وتقديسه، وقيل لذكره لقرآنه، لأحكامه، لوحيه، لشرعه. بل أرجحه الكثير من المفسرين: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الحق كله سيق، فهل من واعي؟ هل من واعي؟ هل من منتبه؟ هل من متعظ؟ الوقت بنا مضى والعمر منا دنا، ولقاء الله علينا أقبل. وإن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فالدنيا منا هاربة والآخرة علينا مقبلة. فكونوا عباد الله من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يشرح صدورنا بوحيه. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. رباه إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أذن لشرعك أن يسود بيننا، وأذن لأحكامك أن تقام بيننا، وأذن لحدودك أن تقام في بلادنا، ولي أمرنا وأمر المسلمين إله الحق خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا إله الحق في من خافك واتقاك. احقن دماء إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان، داول لهم جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، أنزل سكينتك علينا وعلى أهل شهدائنا، أنزل سكينتك علينا وعلى قلوب شهداء أهل شهدائنا، اربط على قلوبنا وقلوبهم، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، توفنا بجودك المسلمين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحيا وبالحب نلقى قلوبا تصلي لرب البريه.